الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي فضل علم السلف على الخلف. وصلنا إلى العلم النافع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل.
بس هذا متن يحفظ، هذا متن يحفظ حرفا حرفا كلمة كلمة. ما هو العلم النافع؟ ابن رجب يبين ما هو العلم النافع. ما هو العلم النافع؟ العلم النافع هو من كل هذه العلوم العلم النافع. ما هو ضابطه؟ ما هو ضبط نصوص الكتاب والسنة. اثنين، فهم معانيه. ثلاثة، التقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعين في معاني القرآن والحديث، تضبط النص وكذا من جهة الثبوت وكذا، ثم تنظر إلى المعاني الواردة عن السلف الصالح سواء في معاني الأحاديث أو في معاني القرآن. أربعة، فيما ورد عنه من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. كل باب من أبواب العلم اضبطه بفهم السلف واستدل عليه بكلامه. ده الخلاصة. أي باب من أبواب العلم اضبطه بفهم السلف واستدل عليه بأثار السلف. قوة لا تقهر، وجيش لا يهزم، وسلطان لا ينحني ولا ينثني. لو تحولت الأرض إلى أهل باطل يجادلون رجلا واحدا من أهل الحق ضبط علمه بهذا لما كانت الحجة إلا له، ولما كان العلو إلا له. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفه ولا ناخذهم حتى يأتي أمر الله. وقال الله عز وجل: بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. طيب، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا. ستة، سبعة، ثم الاجتهاد على الوقوف على معاني وتفهمه ثانيا. يبقى الأول الاجتهاد في تمييز الصحيح من الضعيف، ده من جهة الثبوت. طيب، بعد ذلك الوقوف على المعاني والفهم، ثم بعد ذلك تقف على المعاني تفهما، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل. يمكن المقطع ده اللي هو خمسة أسطر نجعل له عنوانا: العلم النافع نقل مصدق وبحث محقق. يمكن نضبط هذا كله بماذا؟ بهذه العبارة: العلم النافع نقل مصدق وبحث محقق. هذا هو. يبقى نقل مصدق تمييز الصحيح من الضعيف، بحث محقق وفهم مدقق فهم السلف. هذا هو، هذا هو العلم النافع. ومن وقف على هذا وخص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه. الله أكبر. من وقف على هذا، ده الجانب العلمي، هذا القوة العلمية، وأخلص القصد فيه لوجه الله القوة العملية. والعبد في سيره إلى الله لابد له من قوتين: القوة العلمية وهي النقل المصدق والبحث المحقق، والقوة العملية الإخلاص لله ابتغاء مرضات الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. القوة العملية متعلقة بالقصد أن يكون لله عز وجل، والقوة العلمية متعلقة بالنقل والبحث. يعني إذا نستطيع أن نقول بعد قوله: ومن وقع ذلك وأخلص كذا وكذا، إلى أن قال: وفهم والهمة، وهذه القوة العملية، دي القوة العملية. والخمسة أسطر السابقة القوة العلمية. يبقى جماع الخير في العبد اجتماع قوتين. الأولى يا إخواني القوى العلمية والثانية القوى العملية. القوى العلمية إخواني تنقسم إلى قسمين، ها، نقل مصدق بحث، والقوى العملية وهي العمل بهذا العلم وعلى رأس ذلك الإخلاص والقصد، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وخشية الله، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما العلم الخشية، والخشية لا تصل إليها إلا بعد الأمرين، بعد العلم السلفي والإخلاص لله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع، والهدى ودين الحق العمل الصالح. عاد العلم إلى علم، عاد الشريعة إلى علم نافع وعمل صالح. شوف يا أخواني، إحنا من يوم أن جلسنا وإحنا نذكر التقسيمات، التقسيمات دي كلها الحقيقة هي تقسيمات نسبية ترجع الدين إلى تحقيق معبود، تحقيق متبوع، تحقيق طرف، ترجع الدين إلى توحيد موحد سنة، ترجع الدين إلى قوة علمية وقوة عملية، ترجع الدين وهكذا، كلها تقسيمات نسبية وكلها تدور في فلك ماذا؟ في فلك واحد. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما وكفى بالاضطرار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم كثرة الروايات ولكن العلم الخشية، والخشية هي الخوف بعلم. ولهذا عندك الخوف وعندك الخشية وعندك الرهبة، كلها معاني متقاربة، خوف رهبة خشية، أعلاها الخشية. لماذا؟ لأنها خوف بعلم، خوف بعلم أعلاها الخشية. ولهذا قال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه: ذلك لمن خشي رب. وقال: إنما يخشى الله ها من عباده العلماء، مش يخشى الله، لا، إنما يخشى الله ها من عباده العلماء. كل القراءة متوترة على هذا، إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني إنما يخشى العلماء من الله، أي خشية العلماء حق خشية. ولهذا الملائكة لما كانوا أعلم من, 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 من أعلم الخلق بالله قال عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمر. ولما كان النبي أعلم الخلق، أعلم الخلق رسول الله، أعلم الخلق وأفضل الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أخشى الخلق. جاء في الصحيح: إن أخشاكم لله وأخوفكم منه أنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال بعض من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل، وكلامه في هذا مع كثير جدا. ولهذا نقول هنا قال السلف: كل عاص جاهل حتى ولو كان عالما. مش الجاهل هنا بمعنى عدم معرفة، لا، عدم الخشية. فما الذي أوقع في المعاصي إلا لأن خوفه قليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ها، لا يزني زنا حين هو مؤمن، ولا يشرب الخمر يشربه وهو مؤمن، وهكذا. لهذا قال سبحانه: إنما توبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أشكل المعنى ده، يعني إيه بجهالة مع إن الجاهل لا يؤخذ أصلا؟ الجاهل هذا ما يؤخذ، والله يقول: إنما توبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. طب الجهل أصلا مرفوع عنه القلم. الجهالة هنا ليس عن عدم علم، الجهالة عن عدم معرفة قدر المولى سبحانه معرفة تستوجب الوقوف عن والبعد عن المعاصي. لهذا فكل عاص جاهل، ومن هنا الجهل جهلان، جهل بماذا؟ جهل بمعنى عدم العلم، والجهل هنا في هذا الباب بمعنى عدم الخشية اللازمة للبعد عن المعاصي في قلب الإنسان، لهذا تجرأ على حرمات الله. ثم قال: نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، وقيل الخوف اضطراب القلب وحركته مع تذكر المخاوف، وقيل الخوف
هيطيل
القليل. قال: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيخوف مقرون بمعرفة.
بمعنى بعلم. الخوف هروب من المخوف، وأعلاه وأعلى من ذلك الرهبة، وأعلى من ذلك الخشية وهي أخصها لأن تكون عن علم. نعم.
قال: فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: إما حركة للهرب، والثانية سكون وقرار في مكان لا يصل إليه وهي الخشية. وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة، وهي سفر القلب في طلب المرغوب. وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته.
نعم. وسبب ذلك أن هذا العلم يقول ابن رجب النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله عز وجل وما استحق من أسماء الحسنى وصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاء وتوكل عليه ورضا بقضائه والصبر على بلائه. طيب، الأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من اعتقادات والأعمال ظاهرة الباطنة والأقوال. الله أكبر. يبقى الخشية هنا تستوجب ماذا يا إخوان؟ العلم النافع يدل على أمرين: الأول معرفة ما يستحق الله عز وجل من أسماء الحسنى وصفات العلى. طيب إذا عرفت ذلك يبقى معرفة ما يحبه ويرضاه. الأولى متعلقة بالله وذاته وأسمائه وصفاته وعظمته، والثانية متعلقة بما يحبه الله. فإن العبد إذا حب الله أحب ما يحبه الله وكره ما يكرهه الله. أليس البار بأبيه؟ أليس المرأة المطيعة لزوجها هي المرأة التي لا تدخل بيت أحد يكرهه؟ فكذلك هنا. نعم. فيوجب ذلك لمن علمه المصارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه واسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحب هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله فقد خشع القلب وانكسر له وزل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وانكسر له وذل قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا. تابوا يا إخواني قاعدة: متى خشع القلب لله وانكسر له وذل قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة وزهد في الدنيا. ليه؟ لأنها انجمعت على محبة الله عز وجل وعلى تعظيم الرب عز وجل وكفى بهذا سعادة. ولهذا يا إخواني من كان على الهداية وكان على السنة وكان على الاستقامة وكذا زهد في الدنيا. ليه؟ لأن ما أتغضى من هداية وقد حرم جل الخلق منها أوجب ذلك له الشكر والنعمة والاستشعار بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قل تعلقه بالدنيا. أما الذي يكثر تعلقه بالدنيا هو من قل نصيبه من الهداية. لهذا كانت الدنيا عنده ذات قدر، إنما صاحب الهداية الدنيا عنده معبر، زي اللي بيبقى راكب في سيارة يمكن ينزل والكرسي ما يلتفت إليه، هو مقطع ولا غير مقطع ولا السيارة فيها كذا ولا ما يدري، المهم هو راكب في السيارة مشوار وينزل. كذلك الإنسان العالم المستقيم في الدنيا لا يلتفت إليه. ليه؟ لأنه سائر إلى الله، كما قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم. يقول: وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضل العيش الذي ينقص بحظ صاحبه عند الله من نعيم الأخرة وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربي عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، في رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. فائدة: ينبغي أن يكون بين العبد وبين ربه معرفة خاصة، عبودية خاصة، بها إذا سأل الله أعطاه، وبها إذا دعاه أجابه. الحال الخاص لأصحاب الغار الثلاثة لما انطبقت الصخر، هنا قفز الحال الخاص: إنه لن ينجيكم من ذلك إلا أن يتوسل كل واحد إلى الله بأرجع عمل، عمل خاص بينه وبين الله معرفة خاصة. أما البر بوالديه توسل بذاك البر، وأما العفيف الذي امتنع عن اتيان المرأة التي كان يحبها كأشد ما يحب الرجال توسل بذلك. وأما الرجل الأمين الذي قام على أجرة هذا الأجير بالتنمية والنماء حتى صار الحبات من الشعير أو غير ذلك صارت واديا مليئا بالأغنام والبقر والإبل، هذا توسل به إلى الله. يبقى ينبغي أن يكون لك معرفة خاصة. إن توسطت بحرا وانكفأت بك السفينة توسلت بهذا العمل، إن ضاقت بك السبل توسلت بهذا العمل إلى الله عز وجل. وفي وصية النبي لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك أمامك، تعرف الله في الرخاء يعرفك بشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاع في سرده وعلانيته، كما قيل لوهيب بن الورد: أن يجد حلاوة الإيمان من عصى؟ قال: لا، ولا من هم، يعني وما ولا من هم بالمعاصي. ولهذا يقول ابن تيمية: إخواني، ماذا عصى أن يصنع دائبي؟ إن جنتي معي في صدري حيث مرعت. يا إخواني، المؤمن في واد والناس في واد آخر. عائشة رضي الله عنها لما افتقد النبي ليلة خشية أن يكون ذهب إلى بعض نسائه، هو في ليلتها نظرت إذا بالنبي غير موجود، خلاص يبقى النبي ذهب إلى امرأة من نسائه، ذهبت تجيء حتى وجدته ساجدا يناجي ربه، فقالت: إني والله لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. هكذا المؤمن، الناس يلهون ويلعبون ويخوضون ويذهبون ويجيئون ويذكرون حديثهم: الدولار بكام؟ كذا بكم؟ الأسعار كذا. وهذا في شأن آخر، يبحث عن مراد الله وعما يحبه الله ليوافق محبوب ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن هذه الدنيا زائلة. كان فقيرا، كان غنيا، كان صحيحا، كان مريضا، كان كذا، كان كذا، كان كذا، كلها معبر إلى الآخرة. ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك؟ فغشي عليه، حركت، قالت: يا فضيل، هل في بينك وبين الله شيء إذا دعوته أجابك؟ حينئذ أدرك أن الأمر عظيم، والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف. شوف يا أخواني، كرب دنيا، كرب برزخ الامتحان، كرب موقف يوم يكون الناس لرب العالمين. فإذا كان بينه وبين الله معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. الله أكبر، الله أكبر، معرفة خاصة. تعرف يا أخواني، إحنا نجلس مع بعض الآن تروني وأراكم، لكن هناك معرفة لا يراها إلا الله، معرفة الباطن، معرفة الباطن. أنا أراك وأرى عملك، أراك تصلي، أراك تنفق، أراك تبني، أراك وكلها، وأنت تراني لنا الظاهر، لكن في الباطن معرفة لا يعلمها إلا الله، من الإخلاص والإنابة والتوكل وغير ذلك. ولهذا الهجرة أنواع: هجرة من بلد كفر إلى بلد إسلام، هجرة من مكان إلى مكان، لكن هجرة القلب إلى ربه هجرة لا تنقطع، فالقلب في سفر دائم إلى الله عز وجل، هذه هجرة تنقطع. إنما النبي قال في هجرة المكان، قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، أي من مكة لا هجرة بعد الفتح، وإن كانت بقية حكمها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن هجرة لا تنقطع، وهي هجرة القلب إلى الله بالإنابة وإلى الرسول بالاتباع. وهناك جهاد لا ينقطع، كان المسلمون في قوة أو كانوا في ضعف، وهو الجهاد بالحجة والبيان. جهاد لا ينقطع، هجرة لا تنقطع. ما الجهاد الذي لا ينقطع؟ هجرة، جهاد الحجة والبيان. وما الهجرة التي لا تنقطع؟ هجرة قلب إلى ربه بالإنابة وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فإذا كان بينه وبين ربي معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس: تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقيل المعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ وذكر له الموت والقبر والموقف الجنة والنار، فقال: إن ملكا هذا، إن ملكا هذا بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة، أو ملكا هذا بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه وحده وأنس به واستحيا من قربه وعبد كأنه يراه. ولهذا قال طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. أول عرف ما وعلم أن الخشوع خشوع قلب، خشوع جارحة، وليس خشوع جارحة فقط، إنما خشوع القلب كذلك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين، هذا أول ما يرفع في الأمة يا إخوان. وقال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن ليجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وكان السلف يقولون: العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. عالم بالله، عالم بأمر الله، وهذا العالم ماذا؟ العالم الصالح، هذا العالم الموفق، وهو العالم بالله أي بذاته وصفاته وتوحيده، عالم بأمر الله أي بأحكامه وحلاله وحرامه. يبقى العالم بالله بأقسام التوحيد الثلاثة: عالم بأمر الله بالحلال والحرام. طيب الثاني عالم بالله بأسماء وصفاته وكذا، ولكن ليس عالما بأمر الله بالأحكام والحلال والحرام. طب والثالث عالم بأمر الله لكن ليس عالما بالله. يبقى الناجي يا إخوان ها؟ العالم ماذا؟ العالم بالله، العالم بأمر الله، وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه. فإذا شوف إخواني العبارة هي ضعوا تحتها خطا: فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه. الله أكبر، يستدل بالعلم على ربه. فعرفنا توحيده بالعلم، وعرفنا ما يحبه بالعلم، وعرفنا مقام وقدر بالعلم، وعرفنا أولياءه بالعلم، وعرفنا أعداءه بالعلم، وعرفنا جنته بالعلم، وعرفنا ناره بالعلم، عرفنا أحوال العبد في الدنيا والبرزخ والموقف بالعلم. ولهذا أعظم ما يطلب العلم، أعظم ما يطلب العلم، والذي ينقص الأمة العلم بالله، العلم بأمر الله. الذي ينقص الأمة ليس الثروات ولا بترول ولا ترفع أسعار، دعك من هذا كله، يعيش الفقير والغني. لقد كان النبي يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يقضي بيته نار قز. لقد كان يأتي السائل فيأخذه بيده ويمر على نسائه التسع فتقول كل امرأة والذي بعثك بالحق ما عندي سوى. دعك من هذا كله، الذي ينقص الأمة العلم بالله، العلم بأمر الله، هذا الذي ينقص الأمة. نعم، ولهذا ما عبد الله بمثل هذا العلم. طيب يقول: فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذو النون يرد هذه الأبيات بالليل: اطلب لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا، فإن بعدت قربني وإن قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ويوجب محبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه. ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع. العلمين اللي هما يا اخوان، فمن تحقق بهذين العلمين ها اللي هما ها العلم بالله، العلم بأمر الله. طيب وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فتوا هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي وصار علمه وبالا وحجة عليه فلم ينتفع به، لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبة، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. وهذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك أي من غير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضرره أكثر من نفعه. ده علامة العلم النافع. طب علامة العلم بقى غير النافع، احنا قلنا ان فيه متن الشيخ وضعه في العلم النافع، طب العلم غير النافع، وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع ان يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء وممارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار، لا يطلب العلم لله، هذا العلم غير نافع. اثنين، لا يطلب العلم الموروث عن رسول الله، فأما مادة العلم فليست الموروثة عن السلف، وأما القصد من العلم فليس ابتغاء وجه الله، إنما العلم نافع، أما مادته فالموروث عن السلف، وأما القصد فابتغاء وجه الله، تماما كتلك الآية التي قالها في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ده العلم هو يتبع المتشابه والقصد ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. ولهذا كان النبي يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيره وإحسان ظنهم به وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية نحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. قال عمرو: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. كيف يعني؟ من قال بأننا عالم على وجه الزهو فهو جاهل بمقام العلم، فإن العلم يكسب العبد ماذا يخون؟ الخشية والانطراح والإفلاس، فلست بشيء ولا مني شيء ولا في شيء وهكذا. طيب، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، كيف يعني؟ أي ومن قال بأنني مؤمن حقا، من قال بأنني مؤمن عند الله فهو كافر، لأن من الذي يتألى على الله؟ ومن قال هو في الجنة وجزم فهو في النار، لأنه لا سبيل للجزم بالجنة لأحد، لكن المؤمن يعمل خائفا لله، لكنه يرجو ويخاف، يرجو ويعلم أنه مقصر مفلس، ويخاف من ربه ويعلم أنه رحيم، فهو يطير إلى الله بجناحي الخوف والرجاء. رجاء لا يدفعه إلى الأمن، وخوف لا يدفعه إلى اليأس والقنوط. يسير الله بالجناحين. قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن علامة ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر. ده العلم بقى غير النافع. العالم الفاجر لا يقبل الحق والانقياد إليه ويتكبر على من يقول الحق، خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهروا بلسانتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء اللي هو بقى احتقار النفس، وهو بذلك يرجو أن يقول الناس: ما أخشع هذا وما أكثر تواضع هذا. نعم، يبقى الرياء بماذا؟ بالخوف من الرياء، بإظهار الخوف من الرياء، فهو يرائي بإظهار أنه يخاف الرياء. ويظهر منهم من قبول المدح واستجلاء به مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسان. ولهذا يقول ابن أبي مليكة: لقيت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 40 كلهم يخاف النفاق على نفسه. فلهذا كان من علامات أهل العلم نافع أنهم لا يرون أنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الرغيب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر من دونه ولا يأخذ على علم 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 ولا يأخذ على علم علمه الله أجره. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا من هذا العلم ازدادوا له تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه. هكذا التواضع يبلغ بهذا المبلغ. ولهذا لما لقي الرجل الإمام أحمد وقال: أنت أحمد؟ الحمد لله الذي أحياني حتى أراك، الحمد لله. فجعل أحمد يقول: من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ من ذا؟ وهكذا. ومن علامات العلم النافع يقول: فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة بيزداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسار. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والشهادة في مجانبته من علامات العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث إنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. لما اشتهر أحمد وصار في الدنيا الناس كل الدنيا تقول أحمد أحمد، خشي على نفسه وخشي أن يكون ذلك استدراجا. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه ليدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصد لرفعته على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبته من الجهل وتنقص من التفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأردائها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا، يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم. الله أكبر الله أكبر. وهذا أبو بكر أعلم الأمة وأخشى الأمة وأتقى الأمة، ومع ذلك يقول: ليتني شعر في صدري رجل مؤمن. وهذا عمر عند موته ماذا يقول؟ ليتني أنجو لا لي ولا علي. هذا عمر فاروق. وهذا عثمان يقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته. وهذا 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 من السلف الصالح كلما ازدادوا قربا ازدادوا خوفا ووجلا. من كالملائكة أخواني يعبدون ليلا الله الليل والنهار، ومع ذلك الله ذكر عنهم يخافون ربهم من فوقه. الأنبياء ماذا يقولون يوم القيامة؟ اللهم سلم سلم. ماذا قال سليمان لما رأى تلك النعمة العظيمة وفهم لغة النمل وهي تتكلم؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ماذا قال يوسف لما عاد إخوته وكذا؟ ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انظروا إلى الأنبياء في أعلى مقاماتهم ماذا يذكرون؟ سبحان الله. نبيك لما دخل مكة متأطئا رأسه، دخل إيه مكة بعد صراع كم سنة، يدخل مكة متأطئا رأسه حتى مست لحيته أصل رحله. ولما سمع من يقول اليوم يوم الملحمة قال: لا بل اليوم يوم المرحمة، صلى الله عليه وسلم. وكاد مبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن ذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن علمه غير نافع إذا رأى نفسه فضلا على من تقدم في المقال وتشقق الكلام ظن نفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عن من سبق فاحتقر من تقدمه وأزرع عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عين ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال، يعني إذا عمل صالحا قال أنا عملت وكذا، أبدا هم حيث ما لقيتهم مهتمون من الهم، يعني مشفقون وجلون خائفون. خرجه ابن عيم وغيره. وأخرج إمام أحمد الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. وخرج ابن حبان في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفه الحق أو سفه الحق، يعني يبلغ الحق ويسفه. وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك: الرحم والحياء وعي اللسان. قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان الحياء والعفاف والعي. عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل. وعي لسان يعني إخواني، عي لسان يعني قلة الكلام، قلة الكلام. وهنا مما يزيدنا في الآخرة وينقصنا من الدنيا، وما يزيدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا من الدنيا. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. وقال بعض السلف: إن كان الرجل يجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به عي إنه لفقيه مسلم. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. وسواء في ذلك كلام في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك ما تكلموا فيه، فمن سلك سبيلهم السلف في قلة الكلام وإصابة الحق والعمل به، فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. الأحمق يا أخواني الذي لا يعرف عيب نفسه، الأحمق يا أخواني الذي يرى أن نفسه بلا عيوب، الأحمق يا أخواني الذي عنده شمعة كبرى كل مصائب وخطاياه مبررة عنده، وكل عبادة منه يدلي بها على ربه سبحانه، لا يعيش عيشة الفقراء المخبتين المنيبين الخاشعين المقبلين على الله عز وجل، وإنما يعيش عيشة أهل الزهو والفخر والخيلاء وغير ذلك. وربما قال كما تقول المعتزلة: الهدايات مني لا من الله، أنا المهتدي ليس الله عز وجل هو الذي هداني، إنما أنا المهتدي بنفسي. وإن ادعى قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى نفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان نفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا أن بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرب به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. بعض الناس يا إخواني قصد من العلم أن يقال أنا عالم، وأنتم لا يخفى عليكم هذا الحديث العظيم الذي كان إذا أراد أبو هريرة أن يحدث به غشي عليه: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم ماذا يا إخوان؟ العالم يا إخوان، العالم العلم يا إخوان، الناس وقرأ القرآن وعلمه، لكن ما هو علمه ليقال عالم وقد قيل ثم أمر به إلى النار. قال وهيب بن ورد: رب عالم يقول له ناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ أو هو عالم ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار، فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجات العلماء إلى درجة الظلمة. ولهذا قال بعض السلف لمن أريد على القضاء فأباه: إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء إلى مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاء يحشرون مع الملوك، ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة. هذه قاعدة يا أخوان، لابد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن مبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وكذا الإمام الشافعي رحمه الله ينشد: يا نفس ما هي إلا صبر أيام، كأن مدتها أضغاث أحلام، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامه. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل يقول قدم في آخر رسالة. طيب، قال فصل في مشابهة علماء السوء من المسلمين بأهل الكتاب ليتضمر ما ذم به الله أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كأحياء القتيل المضروب ببعض البقرة، ثم نهينا عن تشبه بهم في ذلك، فقيل لنا: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا كتابا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبين في موضع آخر سبب قسوة القلوب فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، أي سبب القسوة الإعراض عن العمل بما كلفهم الله به. فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك. ثم قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذلك أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين: تحريف الكلمة من بعد مواضعه، يعني يبدلون في الدين، اثنين نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والمواعظ الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم أهل الكتاب: أحدهما تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها، والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع فلا تتعظ قلوبهم، بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا، بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم إن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس، وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون، والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها. ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم أو أكثرهم يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله عز وجل يقيد من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قعد السلف قاعدة يا أخواني، قالوا من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وإنما ضل علماء اليهود بأمرين، الأول كتمان الحق، والثاني تلبيس الحق بالباطل. الأول كتمان الحق وقد ذم الله الكاتمين، طب والثاني تلبيس الحق بالباطل، يأتي بحق وبباطل ثم يلبس بينهما، ثم يدخل هذا على ذاك، فيظن الظان أن هذا هو الحق وما هو إلا الباطل. ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففي شوب نصاب. وسبب ضلال العباد أنهم عبدوا على جهد، عبدوا بغير علم، فالواجب على العابد أن ينظر إلى الدليل أولا، والواجب على العالم أن يعلم العلم الموروث ببحث محقق ونقل مصدق. فبين هذه الرسالة وخلال هذه الرسالة تبين لنا فضل علم السلف، ليس فضل علم السلف فقط بل فضل عمل السلف. من هذه الرسالة تبين لنا فضل علم السلف وفضل عمل السلف. فضل علم السلف لأنه قائم على العلم الموروث وأكسب الخشية، وفضل عمل السلف لأنهم عملوا على هداية وعملوا على بصيرة وعملوا بالدليل. وأما من عداهم من أهل الكلام ومن أهل البدع فإن علمهم مبني على الآراء والصفصطة، كما قال بعض السلف دع أرأيت باليمن، لما قال أرأيت رأيت قال يا أخي دع أرأيت باليمن، وكما قال بعضهم لما سئل عن المسألة فقال تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة يا ابن أخي. هذا هو العلم الموروث عن رسول الله وعن صحابته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع، وأن يجعل لنا ولكم من العلم والعمل أوفر حظ ونصيب. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الأوقات المباركة مع إخواننا الذين أحسبهم على خير أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، كما تذكرنا خشيته وخوفه، وكما تذكرنا عظمته وتوحيده والعمل بكتابه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء عند الممات، ومن السعداء في قبورهم، ومن السعداء في أرض محشرهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ولكم من الهداية والاستقامة والعلم بما عليه السلف والعمل بما عليه السلف أوفر حظ ونصيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.